أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن سيرة العقلانية تارة على الكبرى، كما إذا كانت السيرة على حجية أكبر الصفة أو على حجية الظواهر، أو قامت السيرة على من حاز ملك أو من أحيا أرضا مواتا فهو مالك. فالسيرة العقلائية قامت على الكبرى وهي حجية الظواهر وحجية أخبار الثقة. وحجية هذه السيرة العقلائية منوط بتوفر عنصرين فيها. العنصر الأول أن تكون معاصرة للشرع ولا تكون متأخرة عن الشرع. العنصر الثاني إنزاع هذه السيرة، ولو بد أن تكون منزاة شرعا، إما بالنفس أو بالفعل أو بالتقرير، وإلا فلا قيمة لها، فلا قيمة لها. ولا شبهة في أن السيرة العقلية الجارية على العمل بأخبار الثقة موجودة قبل الشرع وفي زمن الشارع، فهي معاصرة مع الشرع. فلا شبهة في أن هذه السيرة واجدة بهذا العنصر. وكذلك السيرة العقلية الجارية على حجية ظواهر الألفاظ، فإنها موجودة قبل الشرع ومستمرة إلى زمان الشرع وإلى حد الآن. فإن العقلاء يعملون بظواهر الألفاظ، فإذا هذه السيرة واجدة بهذا العنصر. وأما العنصر الثاني فلم يرد من الشرع أي رجع عن العمل بهذه السيرة، فإن الشارع ساكت عنها. فلو كانت هذه السيرة محجور شرعي ومنافية للأغراض الشرعية ومصالحها، فبطبيعة الحال صدرت من الشارع عنها، كما هو الحال في السيرة الجارية على العمل بالقياس ونحوه. وحيث أن فيه محجور من قبل الشارع ومناف للأغراض الشرعية ومصالحها، قد صدر رجعا عنه، قد صدر رجعا عن العمل به، وأكد على ترك العمل بالقياس، مع أنه لم يرد أي رجع من الشارع على العمل بالسيرة بالنسبة إلى أخبار الثقة ولا بالنسبة إلى ظواهر الألفاظ. ولا شبهة في أن سكوت الشارع في هذه الفترة الطويلة، فترة الزمنية الطويلة، وعدم صدور القطع عنها كاشف عن الانتهاء عن الاعتراف والاقرار بهذه السيرة، فإذا تكون هذه السيرة حجة ومتوفرة فيها كلا العنصرين، عنصر التعاصر وعنصر الإنجاء، فأما سيرة العقلاء إذا كانت على الصغرى والكبرى ثابتة شرعا، لكن سيرة العقلاء قد جارية على الصغرى ومحققة للصغرى ومثبتة للصغرى، كسيرة الجارية على طاس مناصبة الحكم والموضوع الاعتقادية التي توجب ظهور الألفاظ عرفا في معانيها وفي مداليلها، لأن فهم العرف النوعي من الألفاظ مستند إلى المناسبات النوعية، فمناسبة الحكم والموضوع لها دور كبير في تكوين الظهورات العرفية، والظهور العرفي صغرا والكبرى، وهي حجية الظواهر، فإن حجية الظواهر ثبتت كبريا لدى الشريعة المقدسة، فأما الصغرى فهي ثابتة بالسيرة العقلائية، وهي ثبوت الظهور لللفظ لدى العرف والعقلاء، فإذا ثبتت الصغرى تنطبق عليها الكبرى، فتحصل النتيجة حينئذ قهرا، بين حصول النتيجة من تطبيق الكبرى على الصغرى قهريهم، وحجية هذه السيرة منيتة بعنصر واحد لا بعنصريه، فإن حجية هذه السيرة منيتة بكونها معاصرة لزمن العلم عليهم السلام، أو كاشفة عن هذا الزمان، ولا تحتاج حجيتها إلى الإنساء، فإن وجود هذه السيرة محقق للصغرى، فإذا تحقق الصغرى تنطبق عليها الكبرى قهرا، فتكون حصول النتيجة أمرا قهريا، فلا تحتاج إلى الإنذار، وحجيتها بمعنى وجودها المحمولية، بمعنى وجودها بمفاد كانت تامة، لا أن حجيتها بمفاد كان ناقصة وبوجودها النعتي، حجيتها بمفاد كانت تامة وبوجودها المحمولية، ومن هذا القبيل جريان سيرة العقلاء في أبواب المعاملات وفي الأسواق المالية وفي التبادلات فإن السيرة جارية على التساوي بين العوضين في المالية وعلى التساوي بين المالين في أصل المالية. فهذه السيرة منشأها الارتكاز العرفي والعقلاني على التساوي بين العوزين وبين المالين المتبادلين في أصل المالية، لأن كل من المتعاملين في مقام التبادل في مقام عملية التبادل إنما يرفع اليد عن خصوصية ماله، خصوصية الشخصية، ولا يرفع اليد عن أصل ماليته. ولهذا يشترط كل منهما جنا وارتكازا على الآخر بأن لا يكون مغبونا في هذه المعاملة، وأن لا يكون العوض معيبا. فهذا الشاك جنون عقلائي وعرفي وارتكازي. هذا الشرط، هذا الشاذ ارتكازي، فإن التساوي بين العوضين في الماليات وعدم التفاوت بينهما لتفاوت فاحش لتفاوت غير مقبول لدى العرف والعقلاء، أما التفاوت اليسير لا بأس به ولا يعتنى به العقلاء. أما التفاوت إذا كان فاحشا فهو غير مقبول، فهذا الارتكاب يتزمن الشرط الجميل لكل من المتبايعين على الآخر أن لا يكون ماله معيبا وأن لا يكون مغبونا في هذه المعاملة. فإذا ثبت هذا الشاذ بالسيرة القطعية من العقلاء المرتكزة في الأذهان، فالثبوت الخيار عند تخلفه تخلف هذا الشاذ ثابت شرعا، فالكبرى ثابتة شرعا، والصغرى إذا سبقت بسيرة القطعية من العقلاء المرتكزة في الأذهان تنطبق عليها الكبرى وتحصل النتيجة قهرا. فإذا هذه السيرة لا تحتاج إلى الإنجاز، فإن وجودها المحمول حجة، نفس وجودها المحمول الخارجي بمفاد كانت تامة حجة، فحجيته ليست صفة نعتية له، فحجيته نفس وجودها وجودها المحمولية. فإذا هذه السيرة التي جرت على الصغرى لا تقول لا تحتاج إلى العنصر الإنذاري، إلى عنصر الإنذار من قبل الشارع. فإذا السيرة إذا قامت على الكبرى فحجيته منوطة بتوفر عنصرين فيها، عنصر التعاصر و عنصر الهدا. فاما اذا كانت الصغرى فلا تتوقف على العنصر الهدائي، لا تتوقف على ذلك حجيتها، لا تتوقف على ذلك، فإن السير تارة على خيار الغنى وخيار العيبة، فهذه السير على الكبرى وحجيتها منوطة بتوفر عنصرين فيها، عنصر التعاصر وعنصر الإنجاء، وأخرى تكون في الصغرى فحجيته لا تتوقف على الإنجاء، فوجوده المحمول حجة، فوجودها بمفاد كانت تام حجة. هذا كله في السيرة العقلائية المعاصرة لزمن التشريع وموجودة قبل الشرع. فأما السيرة العقلائية المستحدثة في زمن متأخر عن الشارع في العصور المتأخرة عن زمان الشرع فلا قيمة لها، ولا يمكن إنجاؤها، ولا طريق لنا إلى إنجائها، ولا يقين بل ولا إثمان بأن هذه السيرة لو كانت موجودة في زمن التشريع لكانت منجاتا، لا اتمنان بهذه القضية الشرطية، ولا يمكن الحكم بثبوت هذه القضية الشرطية إلا من كان عنده علم الغيب، إذ يمكن أن تكون هذه السيرة موجودة في زمن التشريع ولكن الشارع رجع عنها، لأنه يرى أن هذه السيرة منافية للأغراض التشريعية ومصالحها، فمن أجل ذلك قام برفعها ومنع العمل بها. فإذا لا إطمئنان بأن هذه السيرة المستحدثة في العصور المتأخرة لو كانت موجودة في عصر التشريع لكانت ممضاة، لا يمكن الاطمئنان بهذه القضية الشرطية. والسيرة الجارية على حق التأليف أو حق النشر وما شاكل ذلك من هذه القبيلة، فإن هذه السيرة لم تكن معاصرة لزمن التشريع، فهي حادثة في العصور المتأخرة، ولا طريق لنا إلى إلقاء هذه السيرة، ولا اطمئنان بأن هذه السيرة لو كانت موجودة في زمن التشريع لكانت ممضاة، لا اطمئنان بذلك هذه القضية الشرعية وثبوتها، وسدودها فإن هذه الحقوق أي حق التأليف وحق النشر وما شاك لهما وإن كان عند العقل من الحقوق المعنوية وثابتة عند العقلاء في العصور المتأخرة ولكن إثبات إنزاعها مشكل ولا طريق لنا إلى إنزاعها ولا يقين بل لا إتمنان بأن هذه الحقوق لأن هذه السيرة العقلائية الجارية على هذه الحقوق لو كانت موجودة في عصر التشريع لكانت منجرة لا إتمنان بثبوت هذه القضية الشرطية فإذن السيرة العقلائية إذا كانت مستحدثة في العصور المتأخرة فلا طريق لنا إلى إنزاعها ولا إطمئنانها لأنها لو كانت ثابتة في عصر التشريع لكانت منضاة شرعا لا إطمئنان بثبوت هذه القضية الشرطية ولكن قد يقال كما قيل أن هذه السيرة المستحدثة في العصور المتأخرة التي قامت على هذه الحقوق كحق التأليف وحق النشر وما شاك لهما مرتكزة في الأذهان فإن هذه الحقوق حقوق ارتكاكية وثابتة في أعماق النفوس وجذورها ممتد إلى زمان التشريع جذور هذه الحقوق جذوره الارتكابية ممتد إلى زمان التشريع فعندئذ لو كان العمل بهذه الحقوق محظورا شرعيا ومنافيا للأغراض التشريعية ومصالحها فبطبيعة الحال صدر المنع من المولى منع من العمل بها وردعها وعدم صدور المنع رغم أن جذورها ثابت في عصر التشريع وعدم صدور المنع كاشف عن الإنزاع هذه السيرة من جهة أن جذورها ممتد إلى زمن التشريع والجواب عن ذلك أولا أن سيرة العقلائية في العصور المتأخرة التي جرت على هذه الحقوق كحق التأليف وحق النشر فإن العقل يرون أن حق التأليف ثابت للمؤلف وحق النشر ثابت للناشر ولكن قيام هذه السيرة سيرة العقل على ثبوت هذا الحق ليس من جهة ارتكاكية هذا الحقوق ليس من جهة ارتكازية هذه الحقوق وثبوتها في أعماق النفس وامتداد جذورها إلى عصر التشريع ليس من هذه الجهة بل من جهة مراعاة حق المؤلف فإن للمؤلف حق الاستفادة من تأليفه في مقابل أسعاره وجهده وبذل قوته في صرف هذه العملية وفي مقابل حق المعاشرة في مقابل جهده وبذله قوته في صرف عملية النشر فإن العقلاء بنوا على هذا الحق مراعاة لحقهما لا من جهة أن هذه الحقوق حقوق ارتكازية وثابتة في أعماق النفس وجذورها ممتدة إلى عصر التشريع ليس من هذه الناحية وليس هذه الحقوق حقوق ارتكازية بل العقلاء بنوا على هذه الحقوق للمؤلف وللناشر في مقابل أسعارهما وجهدهما وبذلهما قوتهما على سبيل تأليفه والنشر وهما أولى من غيرهما فمن أجل ذلك بنوا العقلاء على ثبوت هذا الحق لهما دون غيرهما هذا أولا وثانيا ما له ما بعن ذلك نتكلم فيه.